موقع درر النابلسي يقدم
فضيلة الشيخ، كيف وجه الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس كي تكون العلاقة جيدة بين الشاب وأهله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، قبل كل شيء هناك حقيقة أساسية في هذا اللقاء، وهي أن محبة الآباء للأبناء طبع، وأن بر الأبناء بالآباء تكليف، وفرق كبير بين الطبع والتكليف. لا يعقل لدولة في الأرض أن تصدر قرارا بإلزام المواطنين بتناول طعام الفطور، لأن الجوع طبع في الإنسان، لكن حينما تدعوهم للتبرع تدعوهم وتحمسهم وتثني عليهم وتكافئهم. فكي تستمر الحياة وكي يعتني الآباء بأولادهم مقهورين بعاطفة أودعت فيهم، لذلك لا تجد في القرآن الكريم إلا آية واحدة متعلقة بالمواريث يوصي الله بها الآباء بأبنائهم، لأن محبة الآباء لأبنائهم طبع. واذهب إلى مستشفى الأطفال تجد المؤمنة وغير المؤمنة والسافرة والمحجبة والبدوية والمتحضرة تعتني بأولادها وتبكي من أجلهم بشكل غير معقول. هذه فطرة وهذا طبع، بينما الابن له موقف آخر، قد تكون مصلحته مع زوجته لا مع أمه، ومتعته مع أصدقائه لا مع أبيه، فلا بد من أن يكلف ببر والديه. هي حقيقة مبدئية، لكن ربنا جل جلاله ليبين عظم حق الأب قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في ملمح بالواو، الواو حرف عطف يفيد المشاركة، بمعنى أنا لا أقول أبدا اشتريت بيتا وملعقة، لا يتناسبان، أقول اشتريت بيتا وأرضا، أليس كذلك؟ مركبة وبيتا، فلا بد من المشاركة. فإذا جمع الله في آية واحدة بين عبادته وبر الوالدين رفع بر الوالدين إلى أعلى مستوى يقترب من عبادة الله عز وجل. ولكن الخطأ الفادح أن تخلط بين برهما وبين عبادتهما، بمعنى أن تطيعهما في معصية. يجب ألا نخلط بين أن نحسن إليهما أو أن نبرهما وبين أن نطيعهما فيما نهى الله عنه. أما أن نطيعهما فيما نهى الله عنه هذا غير مقبول في الدين إطلاقا. سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من الصحابة الكبار، قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد أو أن أدع الطعام حتى أموت. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يؤكد هذا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. أنا أستمع عبر الهاتف وخلال أسئلة مباشرة إلى أن شابا طلق زوجته إرضاء لوالده، أو طلق امرأته إرضاء لأمه، والأم ليست منصفة، قد لا تحبها، وقد تكون الأم ليست ملتزمة بأمر الله بينما الزوجة ملتزمة. فلذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا مكلف أن أعبد الله وحده، ومكلف أن أحسن إلى والدي، والإحسان شيء والعبادة شيء آخر.
نعم،
هي حقيقة يجب أن تكون بين أيدي إخوتنا الكرام المستمعين. الآن في وهم معاكس، الوهم المعاكس يتوهم الشاب أو الشابة أن بر الوالد أو الوالدة يكفي لدخول الجنة؟ أقول لا يكفي، يحسن إلى أمه وإلى أبيه لكنه يعصي الله، فلا بد من أن يعاقب. أترضى من طفل جاء إلى المدرسة ومعه باقة ورد لأستاذه، فلما سأله عن الوظيفة لم يكتبها، يعاقبه؟ هذه شيء وتلك شيء آخر. فأن أتوهم بمجرد أن أكرم أبي وأمي ثم أعفى من كل واجبات الدينية، هذا فهم عند الشباب غير صحيح. هناك من لا يعبأ ببرها ولا يعبأ بالإحسان إليها، وهناك من يرفع الإحسان إليها إلى درجة العبادة فينسى أن يعبد الله عز وجل، كلاهما تطرف. فللوالد حق وللأم حق آخر ولله عز وجل حق.
نعم فضيلة الشيخ، نسمع بعقوق الوالدين، أي أن يعق الابن أباه مثلا، إنما هل هناك من عقوق في المقابل من الأهل للابن؟
نعم هذا سؤال مهم جدا. أنا حينما لا أربي ابني أنا أعقه، وحينما لا أحسن اسمه، وحينما لا أنشئه على طاعة الله أكون قد عققته قبل أن يعقني. وهذا الذي قاله عمر، لقد عققته قبل أن يعقك. لأنه كما أن للأب حقوقا على أولاده، للأولاد حقوق على والدهم. أول هذه الحقوق أن يحسن اختيار أمهم، ثاني هذه الحقوق أن يربيهم على منهج الله وعلى طاعته، وأن يؤدبهم بأدب رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، ويعرفهم سر وجودهم وغاية وجودهم، ويطعمهم ويكسوهم ويعتني بهم ويعلمهم. فأنا حينما أقدم لابني كل ما يحتاج أطالبه بحقوقي عليه. أما هناك أب ينجب ويدع أطفاله في الطريق، يقتبسون الكلمات البذيئة والعادات السيئة والتفكير الخاطئ والبعد عن المنهج والتحلل والمعاصي والآثام، ثم يجد منهم عقوقا كبيرا، يطالبهم بالبر فلا يستجيبون، عندئذ يرغي ويزبد. أنت السبب، يداك أوكتا وفوك نفخ. أنا معك في هذا السؤال المهم، جزاك الله خيرا. ينبغي أن يؤدي الأب ما عليه أولا. أقول لك كلمة دقيقة جدا وأنا أعني ما أقول، كل أب محترم في بلادنا، هكذا الدين وهكذا العادات والتقاليد إن صح التعبير، ولكن ما كل أب يحب. احترام الأب واجب ويؤديه الأبناء أحيانا، يعني بحسب العادات والتقاليد أو بحسب التدين. أما البطولة أن يحب الأب، ولا يحب إلا إذا كان كاملا. وكنت أقول دائما علامة نجاح الأب أنه إذا دخل البيت كان في البيت عيد عيد، أما إذا كان مخفقا في تربية أولاده إذا خرج من البيت كان في البيت عيد. فبين أن يكون العيد عند دخولك أو عند خروجك. نعم
فضيلة الشيخ، كيف يجب أن يعامل المرء أهله وخصوصا عند الكبر؟
والحقيقة الثانية أستاذ عبد الحليم، أن الإنسان يقول عندي أربعة أولاد، أما إذا كبرت سنه يقول أنا عند ابني. إما يبلغن عندك الكبر. طبعا الأب الشاب لا يحتاج إلى بر أولاده، الأب الغني لا يحتاج إلى مالهم، الأب الحكيم لا يحتاج إلى نصحهم، ولكن أعطانا الله حالة صعبة جدا، تقدمت به السن. والإنسان إذا تقدمت به السن يعيد القصة مرات كثيرة، وقد يكون حشريا يتدخل فيما لا يعني. هذا شيء موجود عند المتقدمين في السن، ولا سيما غير الذين نشأوا في طاعة الله. فلذلك يكون الأب عند ابنه في البيت، وله طلبات وله تدخلات وله تساؤلات وله ظل قد لا يكون خفيفا. في هذه الحالة الصعبة، إما يبلغن عندك، أبوك عندك في البيت، الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف وقال علماء التفسير لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. يعني أف هو زفير بصوت مرتفع فقط، لذلك قاس بعض العلماء أكثر من 30 حالة على كلمة أف. من أغلق الباب بعنف كأف، من شد نظره إلى أبيه أف. فلذلك الإنسان مطالب ببر والديه أدبا معهما ووفاء بحقهما حينما كان صغيرا. الحقيقة أن ثمار بر الوالدين كبيرة جدا في الدنيا، والله عز وجل جعل بر الوالدين عملا يكافأ عليه صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وقد تجد أناسا كثيرين موفقين في حياتهم بسبب برهم لآبائهم وأمهاتهم.
لماذا يطلب من المرء كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام البر للأم أكثر من الأب؟
الحقيقة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والرواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، لأنه التصاق الابن بأمه أشد بكثير، حملته وتعبت بحمله وتعبت بولادته ورعته. وطبيعة الأم، أنا أرى أن قلب الأم من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، وهذا شيء له معنى كبير. المعنى الكبير أن هذه المرأة التي خلقها الله عز وجل أودع فيها بعض رحمته. كيف رحمة الله عز وجل؟ يعني قصة رمزية لا تعني شيئا، تعني شيء لكن لا تعني أنها وقعت. أن نبيا كريما مر بامرأة تخبز على التنور، وكلما وضعت الرغيف في التنور مسكت ابنها الصغير وضمته وشمته، فتعجب هذا النبي الكريم من هذه الرحمة، فقال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال هذه يا موسى رحمتي، أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلبها وبكى ابنها ألقته في التنور. فيعني رحمة الأم من رحمة الله، لذلك رحمة الله مجسدة في رحمة الأم. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق. انظر إلى الناس يعملون ويجهدون ويعرقون من أجل إطعام أولادهم والإنفاق عليهم وتعليمهم، مقهورين برحمة أودعها الله فيهم. لكن ذي كلمة دقيقة جدا، أكاد أقول إذا كان هم الأب أو الأم صحة ابنه أو تحصيله العلمية فقط، أنا أتوقع أن يكون الأجر ضئيلا جدا، لأن هذا طبع لا أجر لك به، جبلة فيك. يعني أنت حينما تأكل طعام الإفطار هل يقام لك حفل تكريمي؟ إنك استجبت إلى فطرتك. فالأب حينما يحرص على صحة ابنه فقط وعلى تحصيله العلمي، حينما يأتي مساء يسأل أمهم أكل الصغار؟ تقول نعم. كتبوا وظائفهم؟ تقول نعم. انتهى الأمر، لا يسألها أصلوا العشاء. أما حينما تحرص على دين ابنك وعلى أخلاقه وعلى سمعته الطيبة وعلى معرفته لربه وعلى نجاته من عذاب النار، لك أجر وأي أجر. كأن الطبع ينتهي عند صحة الابن وعند تحصيله العلمي فقط، بينما الواجب التكليفي أن ترعى ابنك دينيا وأخلاقيا. فلذلك أعظم عمل أنا أتصوره تربية الأولاد. وقد قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن أنت حينما تربي ابنك تربية إسلامية إيمانية أخلاقية علمية نفسية اجتماعية جنسية جسمية، لك عند الله أجر كبير. وإن المرأة التي كانت تنازع رسول الله دخول الجنة قال من هي يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أيتاما فأبت الزواج من أجلهم. فتربية الأولاد في الإسلام تعد من أعظم الأعمال من دون استثناء.
طبعا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أعطينا بعض التوجيهات للشاب كي يعامل أهله بالحسنى وبالمودة والرحمة، وأيضا أن يربي ابنه تربية صالحة وأن ينشئه تنشئة صالحة. نشكرك فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، وإن شاء الله نلتقي معك في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.